الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس 67 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، هو 37 من كتاب الأدب، باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. يجوز للإنسان أن يتكنى بعدة كنى، الشأن في الكنية واسع. وأما بالنسبة لأبي تراب فهو في حق علي بن أبي طالب ليس بكنية وإنما لقب. قال رحمه الله أبو السند المتصل: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، له مناكير. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه بها. وما سماه أبو تراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غضب يوما فاطمة فخرج واضطجع إلى الجدار في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب. ملاطفة ودعابة وسعت صدور عندهم. وهكذا جواز ما ذكره المصنف رحمه الله. قال: ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية، والتلقيب بلفظ الكنية وبما يشتق من حال الشخص، وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه بالقبول ولو لم يكن لفظه لفظ مدح، وأن من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت إليه، وهو كما كان أهل الشام يتنقصون ابن الزبير بزعمهم، حيث يقول له: ابن ذات النطاقين، فيقول: تلك شكاة ظاهر عنك عارها. قال ابن بطال: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب، وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. قال: قلت: ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجنان فاطمة رضي الله عنها، فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توجه نحو علي ليترضاه ومسح التراب عن ظهره ليبسطه، وداعبه بالكنية المذكورة والمأخوذة من حالته، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده، فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم، لأن العتاب إنما يخشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو منزه عن ذلك. هذا هو الأصل، أن الإنسان يسعى في إصلاح ذات البين بين الأزواج بدون معاتبة، لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى شيء من العتاب، لا سيما إذا تكرر خطأ. وإلا فإن الإنسان كما يقول المثل: من دفن دفن جمل، ومن بحث وجد إبرة. ثم إن المرأة حين تأتي إلى بيت أبيها وأمها ربما في حالة الغضب تتحامل على زوجها وترميه كما يقال بكل حجرة ومدرة، ثم بعد ذلك لا هي بالتي تستطيع أن تكذب نفسها ولا هي بالتي تحب البقاء في بيت أبيها. فالإنسان يحاول في إصلاح ذات البين بعدم التنقيب، حتى الإصلاح بين الناس لا تنقب، بعضهم ينقب في كل كلمة، وهذا ما يزيد الشحناء ويزيد البغضاء، وربما أدى إلى التنافر لا إلى الحلول. وهكذا إذا علمت أن هناك من يتكلم فيك في السر، يا أخي هي غيبة، ما تذهب تقول له: لماذا قلت فيها كذا وكذا؟ هي غيبة، غيبة يتحمل وزرها وتلقى أجرها، وإن سامحته فحسن، ما ضرك. ربما كان يتكلم فيك في السر، فإذا واجهته بما تكلم به تكلم فيك في الجهر، وسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كان هناك من يتكلم فينا، وإذا لقينا: حي الله الشيخ فلان، وترحيب وتأهيل وتسهيل، وما نرى منه إلا الخير. فإذا غبنا فرى بلسانه، ثم جاء إلى دماج استقبلناه ورحبنا به. وبعض الأخوة هداها الله قال سيواجهه بما يقول، قلنا: لا تواجهه، خلوا يبدأ يتكلم فينا في السر ونحن في سلامة، إذا واجهته سيواجهك. تغدينا عند الشيخ يحيى جميعا، الضيف ونحن مع الضيف، ثم قام ذاك الأخ وقال: يا شيخ، هذا يتكلم فينا ويقول كذا وكذا. قال: نعم، أنتم كذا وكذا. إيش تقوم ضربه؟ قلنا: ما الآن لقيتها. قد قلنا لك لا تفاتحه، خلوا يمشي وهو يثني عليك. سيقول: يا شيخ، هؤلاء أخوة فاضل، وينزلوا عندنا دعوة ونرحب بهم ونرى. وإحنا نقول له: جزاك الله خير بما نرى. أما أن تقول له أنت تقول، يقول لك: نعم أنا أقول. إيش ستفعل به؟ فإذا علمت أن أحد يتكلم فيك لا تنقب. أمس واحد يراسلني يقول لي: يا أخي فلان يتكلم فيه. قلت: يا أخي، هي غيبة، غيبة، ما حد ينقب وراء الغيبة، قد سماها الله غيبة. فإن كنت يعني لا تريد العفو، الحمد لله لك حسنات إن شاء الله، وإن تريد العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكثير من الناس يعني صحيح أن الإنسان يتألم إذا شعر بإنسان يتكلم فيه، لكن يا أخي ما عليك، ما عليك الكلام الباطل يضر صاحبه. الله ما يضره إلا هو، يضره عند الله ثم عند الناس، غيبة. وربما إذا كان يكذب به أشد من الغيبة، وربما هذا الكلام الغيبة مبني على ظنون، فيجتمع في حق هذا المغتاب سوء الظن كبيرة، والبهت كبيرة، والغيبة كبيرة. وربما نقل هذا الكلام فيزداد أمر آخر نميمة، وربما زيد فيه ونقص فيكون كذب. المهم أن الكلام الباطل والأفعال الباطلة قد تجر إلى أمور كثيرة بواطل. ولا إله إلا الله، إذا قد اختلف الإنسان مع أخيه، يا أخو، الشيطان يصور له أنه لا يمكن أن يصطلح معه، ولا يمكن أن يكون بينهم لقاء، وربما بحث عن تحزيب وتبديع، لأنه الآن يريد أن يكون هجره هجرا شرعيا. كيف يفعل؟ هذا يفعل كذا، إذن هذا حزبي، إذن يستحق الهجر، ويستبيح عرضه، لأنه حزبي مبتدع. حتى المبتدع اختلف أهل العلم، هل تجوز غيبتهم مطلقا، أم أنه إنما يغتاب فيما هو من شأن البدعة؟ يعني تقول مبتدع حزبي، أما تذهب مثلا تقول هذا يعني بخيل، أو هذا قصير، أو هذا طويل، أو هذا كذا، ليس من شأن البدعة. بعض أهل العلم لا يرى جواز ذلك. قال رحمه الله: باب أبغض الأسماء إلى الله، يعني الأسماء التي فيها الغلو بأصحابها، حتى لربما يعني جعلوها مما لا يليق إلا بالله. ولذلك نهى عن أهل العلم عن تسمية الرئيس والحاكم بالقاهر والظاهر ونحو ذلك، وكذلك ملك الملوك، قاضي القضاة. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي، قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني، قال: عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه اليمني المدني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وجاء أخنع، وجاء أغيض، يعني من الأسماء المستقبحة، صاحبها تسمى بها ليرفع، فكانت مبغوضة عند الله. قال: بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني، قال: حدثنا سفيان وابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخنع اسم عند الله. وقال سفيان: غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان: يقول غيره تفسيره شاه شاه، يعني سفيان فسره لهم بلغة العجم، لأنهم في ذلك الأيام كانوا قد دخلوا بلاد الفرس وتلك البلاد الشرقية، ووجدوا أنهم يسمون الأمراء بهذا الاسم شاه شاه، وألحق به العلماء قاضي القضاة. لكن لا حرج أن تقول يعني قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الحجاز، أما بإطلاق فلا يصلح. قال عياض: استدل به بعضهم على أن الاسم غير المسمى ولا حج فيه، بل المراد من الاسم صاحب الاسم. يدل عليه رواية همام: أغيض رجل، فكأنه من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويعيده قوله تسمى. فالتقدير أن أخنع اسم اسم رجل تسمى بدليل الرواية الأخرى، وأن أخنع الأسماء. واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد، ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء. وقيل يلتحق به أيضا من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار، وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة وحاكم الحكام. اختلف العلماء في ذلك، فقال الزمخشري في قوله تعالى بأحكم الحاكمين أي أعدل الحكام وأعلمهم، إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل. قال: ورب غريق عن في الجهل والجور من مقلدي زماننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين، فاعتبر واستعبر. وتعقبه ابن المنير بحديث أقضاكم علي، قال: فيستفاد منه ألا حرج على من أطلق على قاضي يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة أو يريد إقليمه أو بلده، ثم تكلم في الفرق بين قاضي القضاة وأقضى القضاة، وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني، وليس من غرضنا هنا. وقد تعقب كلام ابن المنير على علم الدين العراقي فصوب ما ذكره الزمخشري. ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة قال إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله، فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسم. فأمر الموقعين ألا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة بل قاضي المسلمين، وفهم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة، بل هو الذي يترجح عندي، فإن التسمية بقاضي القضاة وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقد منع الماوردي من جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك، مع أن الماوردي كان يقال له أقضى القضاة، وكأن وجه التفرقة بينهما الوقوف مع الخبر وظهور إرادة العهد الزماني في القضاء. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. قال في الحديث: مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، سواء كان محقا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا. انتهى. ومن أجمل ما فعله الملك فهد رحمه الله أنه تسمى بخادم الحرمين الشريفين، والسبب في هذه التسمية مع أنهم كانوا يقولون فيهم جلالة الملك المفدى المعظم مثل هذه، أن أحدهم مدحه فما أعجبه المدح وأراد أن يسكته، فقال: أنا خادم الحرمين. ومن ذلك اليوم أطلقت على ملوك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين، والله أنها رتبة عظيمة أن يكون الإنسان من خدام الحرمين الشريفين. وفعلا قاموا بالحرمين، يعني قيام طيب، توسعة طيبة، منذ بنائهما إلى الآن ما هناك توسعة مثل توسعة السعودية أبدا، لا في طرقه ولا في مداخله ولا في مخارجه ولا في أماكن قضاء حاجاته ولا في يعني الأشياء المحيطة به، ولا تسهيل الوصول والخروج والدخول إليه. لا سيما الملك فهد يعني وسع جميع المواقيت وعمل فيها المساجد ودورات المياه والمواقف وهكذا، وسع المسجدين مسجد الحرام والمسجد الأقصى توسعة إلى الآن توسعته هي المرغوبة والمحبوبة عند الناس، المسجد الحرام والمسجد النبوي. وسع المسجد الحرام توسعة عظيمة ما أكبر منها إلا توسعة الملك عبد الله، لكن توسعة الملك عبد الله جاءت في الجهة البعيدة يتعب الناس في الوصول إليها، لذلك تجد كثير من الناس يرغبون في توسعة الملك فهد لبرودها لقربها لتعودهم عليها. وما من بلد إسلامي أو غير إسلامي إلا وبنى فيه مركزا يعني مسجد وتوابع المسجد من مدرسة من أشياء كثيرة. وعمل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعمل مصنع كسوة الكعبة، وكانوا قبل ذلك يستوردون كسوتها من مصر في أمور كثيرة، وقبله عملوا وبعده عملوا، فجزاهم الله خيرا جميعا. الحق أن البذل جهة الحرمين يعني تدل على إيمان، تدل على محبة للدين، تدل على خير. كان الشيخ مقبل يقول بمعنى كلامه: لو كان الحرم في أيدي الشيعة أنك تجد البرتقال في كل زاوية. فعلا والله يعطونا واحد عند الحجر الأسود بعد يا أخي ويتفل، قطعت ألسنتهم وشفاههم، والله لا يشبه الكعبة، ما تشاهده إلا مع شمة البرتقال، ومخزن مقلوب هكذا يرى نفسه في جهاد لا إله إلا الله. ومن رحمة الله يا أخوة ما قد سيطروا على الكعبة سيطرة تامة، حتى الباطنية إنما وصلوا هجموا قتلوا الحجيج أخذوا الحجر وسافروا، لحقهم الناس يقاتلونهم ويحاولون معهم، لكن سيطرة تامة. ربي رحم الناس، وإلا ماذا توقع من رافضي؟ نسأل الله أن لا يمكنهم من شيء. ودائما هجيرهم هجير إيران وهجير الصوفية، لابد من تدوير الحج، لابد من كذا. الله ما يستطيعون الفعل شيء، لو دول الحج لعجزوا. الملك عبد العزيز قبل يعني حين ملكه الله الحرمين جمع رؤساء العالم، قال لهم تعاون نحن وأنتم العالم المسلم، قالوا لا ما لنا قدرة. ذاك الأيام كان الناس فقر، فتح الله على السعودية، الآن يريدون بعضهم يريد يتعيش وبعضهم يريد يتسيس، كل سنة تسييس الحج تسييس الحج. إذا ثبتت المملكة العربية السعودية على التوحيد والسنة يبشروا بالعز إلى آخر واحد، أمشي بهذا القيد، الثبات على الكتاب والسنة. ما مكن الله آل سعود من هذا الملك إلا بالكتاب والسنة، هذا هو. صرح أبوهم في مواطن من خطبه ويقول ندعو إلى الكتاب والسنة. وأما أسلافهم فهم معروفون بمناصرتهم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن هذا الذي صرح به عبد العزيز في عدة محافل دولية وإسلامية. وهكذا الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله يعني صرح أنهم دولة سلفية، فليستمروا على هذا النهج ويبشروا من الله بالنصر، ويبشروا من الله بالعز، ويبشروا من الله بالمال، ويبشروا من الله بالجاه. السلفية هي العز، هي النصر، هي التمكين، هي الظفر، هي السلامة من الخطر. انظروا ما من بلد إلا وقعت فيه ثورات انقلابات يعني أمور كثيرة، وهذا البلد سلمه الله، والله ما هو بحولهم ولا بقوتهم ولا بسياستهم، وإن كانوا من أصحاب السياسات، لكن لما عندهم من الخير العظيم. لأنه لو سيطر الأخوان المسلمون نجحت ثورتهم في السعودية، أن السعودية الآن شذر مذر مثل اليمن عدة دويلات، ويدخلوا لك يعيثون في الأرض الفساد في الحرمين، وأيضا يمكنوا الرافضة. والله لو سيطر الأخوان المسلمون في السعودية لمكنوا الرافضة، كما دخلوهم صنعاء لا يدخلوهم مكة ويدخلوهم المدينة. وشأننا واحد وإحنا لا أخوة، لأنهم كما قال شيخنا مقبل رحمه الله مفلسون في السياسة ومفلسون من العلم. فالحمد لله، ونسأل الله أن يخيب الثوار الأثوار أينما كانوا، في اليمن أو في السعودية أو في مصر أو في أي بلاد مسلم، نسأل الله أن يخيبهم. يا أخوة يعني في 5 دقائق يكون الحرم مفروش بالصفر، من بين الأذان والإقامة يأكل الناس ويشرب الناس ويرفع الناس تلك القمامة أجمع، 5 دقائق إلا والمسجد نظيف كما كان. أين تجد هذا؟ الطواف ينظف والناس يطوفون، المسعى ينظف والناس يسعون، الماء لا ينقطع، المجاري لا تتسدد، سكننا في صنعاء والله يا شارع هايل ما جف يوم وإحنا في صنعاء. وهذا اللهم بارك ملايين الناس ما يتسدد المجاري عندهم ولا الماء ينقطع ولا الكهرباء تنطفي. انطفت الكهرباء في شرورة ليلة نزلوا عليها قرار بتعويض كل واحد 2000 ريال، وإذا انطفأت مرة ثانية في كل أكثر من 6 ساعات ما أدري كم يكون التعويض، وبعدها كل ساعة 50 ريال. دولة دولة الصدق، يا ليت والله على دولة تمسكنا هكذا تروي كل واحد بحاله حتى الناس يمشوا في سواء. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والله كان قد بدأت الرافضة تنمر شوية، لا سيما رافضة القطيف والأحساء وهؤلاء، كان قد معهم نمر النمر نمر. من يقف أمام النمر النمر ويتحدى نايف؟ أتحدى قال نايف، أين قوات نايف؟ أقولها قال صراحة، نحن ما نريد اندونيسيا ولا نريد ماليزيا، نحن نريد الحرمين وإخواننا الحوثيون في اليمن وكذا وكذا وكذا. وجاء أبو فهد، جاء أبو فهد جزاه الله خير، جاء الملك سلمان وابنه، أخذوا هذا النمر النمر ودخلوه السجن. دخل السجن في عهد الملك عبد الله، لكن ظنوا أن لا أحد يستطيع إعدامه. من يستطيع إعدام نمر النمر؟ كل الناس العالم الغربي الكافر مع نمر النمر. والله بكر بهم هو و65 واحد من القاعدة في يوم أغبر، قتلهم جميعا. ما أحد استطاع يتكلم، ما لكم دخل؟ هذه جرائم إرهاب وخيانة وتعامل مع غير شعبهم. وقبل أيام قتلوا هذه الرافضية إسراء، وإحنا عندنا توكل كرمال لعبت بشعب، لعبت بدقون، لعبت بمشايخ، لعبت بمن يسمون بالعلماء، توكل سربوته، لعبت بشعب كامل ودوخته. وهناك قالوا إسراء، كيف تقتلون إسراء؟ بكر بها بالحجاب إلى مكان الإعدام ويأتي بالسيف ويناولها. تروح إسراء إلى الجحيم رافضية خبيثة، ويروح نمر النمر إلى الجحيم رافضي خبيث. وأيضا ابنه قتله مع إسراء، لا رحمهم الله، رافضة، لا يحتاجون إلا هذا الحكم. ما ينفع، ما ينفع تقول لي ديمقراطية، الديمقراطية تركب فوقك والله، تخلي كم من طرطور يتحكم في كم من إنسان تقي نقي صالح، أو من سرات الناس. لكن الحمد لله، الحمد لله، هذا والله من فضل الله، وإلا الحملة قوية على تلك البلاد، قوية. ما معنا الآن في العالم إلا العالم المسلم إلا إيران والسعودية. فإما أن تكون مع الرفض ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل، وإما أن تكون مع التوحيد والسنة ونسأل الله حسن الحال والمآل، هذا هو الواقع. الحمد لله، نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين ويجعل كلمته العليا إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يذل إيران وجميع المشركين والمنافقين، نسأل الله أن لا يعلي لهم راية ولا يحقق لهم غاية، وأن يجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. والله لو كان لي من الأمر شيء ما أحب إلي من هلاك إيران على وجه الأرض، والله وبالله وتالله ما أحب إلي على وجه الأرض من هلاك إيران. لأنها إذا هلكت إيران سيهزم اليهود، إذا هلكت إيران سيهزم الرفض، إذا هلكت إيران سيهزم النصارى. نحن الذين أقض مضاجعنا ظهور إيران، غرستهم لنا الدول الكافرة غرسا غرسا. وإلا قبل إيران شأن المسلمين حسن، حاربوا اليهود عدة مرات، وفي بعضها انتصروا وفي بعضها هزموا، وكان عاد شأنهم شأن. لكن قوموا لهم إيران خنجر في الخاصرة، من تحرك هددوه بإيران، من رفع رأسه هددوه بإيران. فلذلك لا أحب إلي من هلاكها، أسأل الله أن يقر عيني بهلاكها، وأن لا يقبضني إلا وقد أهلكها ودمدم عليها وعادت راية السنة فيها، نسأل الله. إلى هنا بارك الله فيكم.